الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء ذرى، لا يغيب عن بصره دبيب النمل في الليل إذا سرى، ولا يعزب عن علمه ما عنا وما ترى. خلق آدم ثم عفى عما جرى، وأرسل نوحا فبنى الفلك وسرى، ونجى الخليل من النار فصار حرها ثرى، ثم ابتلاه بذبح ولده فأدهش بصبره الورى. وأصلي وأسلم على المبعوث في أم القرى، وعلى أبي بكر الذي صحبه في الدار والغار بلا مرى، وعلى عمر الفاروق الذي كان بنور ربه يرى، وعلى عثمان زوج بنتيه بلا امترى، وعلى علي بحر العلوم وأسد الثرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده ابن عبده ابن أمته، شهادة من لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين. سبحانه وتعالى بين وأنار واصطفى واختار، فاصطفى النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، فأشهد أنه عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فيا رب صلي على النبي المجتبى، ما غربت في الأيك ساجية الربا، ويا رب صلي على النبي وآله، ما أمت الزوار مسجد يثربا. صلوا صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا. صلوا صلوا على من ظللت غمامة والجذع حن له وناصرت الصبا. صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لب ملب وما تحلل محرم. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا زانوا سموا، فهم على الست الجهات الأنجم. وفي الصحابة هذه عقيدتنا، فإني قد رضيت علي للهدى علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغار، وقد رضيت أبا حفص وشيعته، ولم أرضى بقتل الشيخ في الدار. كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري؟ إن كنت تعلم أن لا نحبهم إلا من أجلك فأعتقنا غدا من النار. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحي الله هذه الوجوه وحرمها على النار، وجعل مأواها الجنة دار الأبرار، ومتعها بالنظر إلى المليك الغفار، إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطيب أسماعكم، وأن ينضر وجوهكم، وأن يشرح صدوركم، وأن يتقبل منكم سعيكم وممشاكم، وأن يبوئكم جميعا من الجنة منزلا، وأن يحشرني وإياكم في زمرة المصطفى وتحت لوائه في الفردوس الأعلى، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ومولانا ونعم الوكيل. أيها الأفاضل الأخيار، لقد ربى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه تربية جعلتهم جيلا لا ولن يتكرر، فجيل الصحابة قد رباه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أردنا أن نربي أنفسنا أو نربي أولادنا، فيجب أن يكون لنا أسوة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال ربنا جل وعلا آمرا هذه الأمة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فيجب أن تتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تربيتك لنفسك أو لأولادك. فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يستخدم أساليب تربوية مختلفة مع الصحابة، فتارة يربيهم بالترغيب تارة، ويربيهم بالترهيب تارة، ويربيهم بضرب المثل تارة، ويربيهم بالإشارة تارة، ويربيهم بالابتسامة تارة، ويربيهم بالبكاء تارة. ومن الأساليب التي كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا مع أصحابه لتوصيل ما يريد في شكل مصور يسهل على الصحابة فهمه، أسلوب القصة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحكي لأصحابه قصصا من بني إسرائيل وغير بني إسرائيل حتى يجسد المعلومة تجسيدا تصويريا أمامهم حتى يستوعبوا ما يقولون. لذلك تجد المسلسلات والأفلام إذا أرادوا أن يضربوا عقول الشباب أو يضربوا عقيدة المسلم فإذا بهم يصورون ما يريدون على هيئة مسلسلات أو قصص أو أفلام. لك أن تتخيل أنه يبث للأطفال عندنا في العالم الإسلامي وخاصة في مصر أكثر من 22 ألف ساعة كرتون للطفل على هيئة قصص، تجد الطفل يحفظ القصة من أولها إلى آخرها لأنه رآها على شكل مجسم ومصور فقرت في قلبه. والاثنين وعشرين ألف ساعة لا تسمع فيها اسم محمد ولا أحمد ولا محمود. ليه؟ عاوز يغرس في حاجة، يعمل ايه؟ يصور له قصة، القصة تقر في قلبي وقلبك لما بحكي لك قصة او تحكي لي قصة انا افهم سريعا وانت تفهم سريعا. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس وسط اصحابه يحكي لهم قصة. القصة التي يحكيها النبي لاصحابه ليست اساطير وليست حكايات وليست لمجرد التسلية، لا، الله عز وجل قال عنها أحسن القصص، وقال الله عز وجل إن هذا لهو القصص الحق، وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قل لهم القصص دي عشان يتدبروا ويتفكروا. ثم أجمل ربنا جل وعلا فائدة تلك القصص فقال جل وعلا لقد كان في قصصهم عبرة، لقد كان في قصصهم عبرة. ومن القصص التي حكاها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قصة جريج العابد. ما هي قصة جريج العابد وما هي الدروس المستفادة من هذه القصة؟ انتبه معي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، ثم ذكر في أولها عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ثم قال وصاحب جريج. من هو صاحب جريج الذي تكلم في المهد وهو رضيع مولود؟ اسمع لقول حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم وتخيل، تخيل معي، دائما أريدك حينما تأتي إلى بيت الله عز وجل أريدك أن تعيش القرآن والسنة بقلبك وكأن النبي أمامك. أقعد كده عيش بقلبك، كفاية دنيا، سيب الشارع شوية، سيب البيت شوية، سيب الأولاد شوية، سيب الشغل شوية، فرغ قلبك إلا من ربك جل وعلا. اقعد كده وتخيل النبي يجلس ويحكي لأصحابه. قال رسول الله وكان جريج رجلا عابدا اتخذ له صومعة يتعبد فيها فأتته أمه وهو يصلي. اسمع، قالت يا جريج، فقال ربي أمي وصلاتي، فلم يجبها فانصرفت حتى جاءت في الغد وقالت يا جريج، فقال ربي أمي وصلاتي، أقول نعم والله كمل الصلاة، فلم يجبها فانصرفت فأتته في الغد في اليوم الثالث قالت يا جريج، فقال يا ربي أمي وصلاتي، فلم يجبها فإذا بالأم ترفع يدها إلى السماء وتدعو على ولدها. تخيل الأم قالت اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات. يا رب ما يموتش لما يقعد يبص في وجوه البغايا الزانيات. ثم انصرفت، وكان بنو إسرائيل يتحدثون عن جريج وعبادته، بيعدوا يتكلموا عنه ما شاء الله عابد واوا. وكان هناك بغي يتمثل بنو إسرائيل في حسنها، امرأة بغي تتاجر بعرضها، بنو إسرائيل مرهمش سيرة لهي من جمالها وحسنها. فلما سمعتهم يذكرون جريج وعبادته ماذا قالت؟ قالت إن شئتم لأفتننه لكم، لو انتم عاوزين سبهولي أنا. فإذا بها تعمد إلى جريج فعرضت عليه نفسها، قالت له هيت لك أنا أمامك هو. فأعرض عنها جريج ولم يلتفت لها، فأتت راعيا كان ياوى إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع بها فحملت منه فولدت غلاما. فقال لها بنو إسرائيل من أبو الغلام؟ قالت جريج. قالت جريج. فذهبوا إليه فأتوه واستنزلوه من صومعته وهدموها وأخذوا يضربونه. فقال ما لكم؟ ما شأنكم؟ تضربوني ليه؟ قالوا زنيت بهذه المرأة فولدت منك غلاما. قال علي بالغلام. فجاء بالغلام فوضع أمام جريج فقال دعوني حتى أصلي. أنا عاوزك تركز في كل الألفاظ، دعوني حتى أصلي. فصلى ركعتين، فلما سلم عمد إلى الطفل فغمزه في بطنه، عمله كده. يا غلام من أبوك؟ قال الراعي. فأخذوا يتمسحون فيه ويقبلونه ويقولون نبني لك صومعتك من ذهب. قال لا، أعيدوها كما كانت من الطين، أعيدوها كما كانت من الطين. انظر إلى هذا الحديث، لماذا أورد النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة؟ هل قالها لأصحابه ليتسلوا؟ كان عندهم ما يتسلون به وكثير. إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهم هذا المثل وهذه القصة لنأخذ منها الدروس والعظات والعبر. وأول درس تأخذه من هذه القصة، رقم واحد، جاهز؟ عد. رقم واحد، إياك وعقوق الوالدين، إياك وعقوق الوالدين. أنا عاوزك تتخيل رجل يصلي بيعمل طاعة ولا معصية؟ طاعة، يقف بين يدي الله، لا يقف على مقهى ولا يقف في ملهى ولا يقف في الشارع ولا يجلس في بيته، إنما رجل يقف بين يدي ربه ساجدا عابدا له. ومع ذلك لما جته أمه تقول يا جريج فلم يرد عليها، وكان هو يصلي صلاة نافلة، بمجرد أن لم يرد على أمه ولم يقطع صلاة النافلة، انت لو بتصلي سنة وامك قالت لك يا محمد يا احمد تقول نعم وتقطع صلاتك وتجيب. هو لم يجب امه وظل في صلاته فدعت عليه، فاستلزم ذلك نزول الغضب من الله عليه لانه لم يجب امه مع انه يصلي. فما بالك برجل يقدم امرأته على امه وتقول له ولدي وهو لا يجيب ولدي، ويقدم امرأته على امه ويعق أمه بسبب أولاده أو يعق أمه بسبب زوجته. وكثير كثير كثير ترى هؤلاء الناس أمامنا، ترى الزوجة رقم واحد والأم مش مهم، ليه؟ ما عادش لها لزمة. وهذا خطأ كبير جدا. اسمع، الله عز وجل ما قرن شيئا بتوحيده إلا ببر الوالدين. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، توحيد، ثم وبالوالدين إحسانا. وقال جل جلاله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم وبالوالدين إحسانا. يقرن التوحيد ببر الوالدين. بل اسمع، قال المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: يا من تنظر إلى أمك نظرة شذر مضر، ويا من تنظر في وجه أبيك، ويا من تشيح بيدك في وجه أمك أو في وجه أبيك، يا من ترفع صوتك على أمك أو ترفع صوتك على أبيك. اسمع ماذا قال الله عز وجل: فلا تقل لهم لهما أف، حرف الاثنين بس، ألف وفاء. ولو كان هناك أقل من هذا لجاء به الله. مجرد كلمة أف، الوقت في أف وتف، زاد الأمر عن حده. اسمع ماذا قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام: قال: رضا الرب من رضا الوالدين، وسخط الرب من سخط الوالدين. رضا الرب من رضا الوالدين، وسخط الرب من سخط الوالدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاث آيات مقرونات بثلاث لا يقبل الله أحدها بغير قرينتها. اسمع، قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. أما الثانية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يقبل منه. أما الثالثة: وأن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر الله ولم يشكر والديه لم يقبل منه. فمن شكر الله ولم يشكر والديه لم يقبل منه. أيها الرجل، أيتها المرأة، إن الأب والأم بابان إليك إلى الجنة، بابان إليك إلى الجنة. فإذا مات أحدهما أغلق باب، وإذا مات الآخر أغلق البابان في وجهك. فانظر أي الأبواب توصلك إلى رضا الله، وأي الأبواب توصلك إلى رحمة الله، وأي الأبواب توصلك إلى الجنة. إذا مات الأب والأم، وخاصة إذا مات الأب والأم وهم في غير رضا عن ولدهما، ووالله الذي لا إله إلا هو، مهما حدث الأب والأم يموتون وهم عنك راضين، لأنهم لا يرضون لك العذاب ولا يرضون لك العنت. فلماذا ترضى لهم الحزن؟ ولماذا ترضى لهم الانكسار؟ ولماذا ترضى لهم ما يحدث لهم في هذه الدنيا؟ لماذا تقدم نفسك عليهما؟ ولماذا تقدم زوجك عليهما؟ ولماذا تقدم أولادك عليهما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلنا: ثم أي يا رسول الله؟ إيه اللي بعد الصلاة؟ قال: بر الوالدين. بر الوالدين. قلنا: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. يا الله، برك بوالديك أفضل من الجهاد. ابتسامة في وجه أمك أفضل من الجهاد. ابتسامة في وجه أبيك أفضل من الجهاد. نعم أيها الحبيب، مجرد الابتسامة، مجرد الكلمة الطيبة في وجه أمك أفضل من الجهاد. معاوية بن أبي جهمة يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: رسول الله، ائذن لي بالجهاد، أريد أن أجاهد في سبيل الله. قال: أحي والدك؟ عندك أب وأم؟ قال: نعم. قال: ارجع ففيهما جاهد، ففيهما جاهد. فالأم والأب جهاد، لماذا تحرم نفسك منه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حذر تحذيرا شديدا من عقوق الوالدين، فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. قلنا: ثم أي؟ قال: عقوق الوالدين. عقوق الوالدين مع الشرك، عقوق الوالدين مع الشرك. بل جعل الله النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله مقرونة برحمة الوالدين. ركز كده وفكر، في يوم أغضبت أمك أو أباك، في يوم أبكيت أمك أو أباك، في يوم رفعت صوتك على أمك أو أبيك، فكر أن الغضب ينزل بسببهما والرحمة تنزل بسببهما. محمد بن المنكدر كان إذا رأى أمه نام على الأرض، ثم وضع خده على التراب ويقول لأمه: أمه، أمه، تعالي وضعي قدمك على خدي ولن أرفعه حتى ترفعيه، تعالي حط رجلك على وشي في التراب، أنا ده مقامي. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم للنبي، قال: يا رسول الله، أريد الجهاد. قال: لك أم؟ ألك أم؟ قال: نعم. قال: الزم رجليها فثم الجنة. روح نام تحت رجليها فسمى الجنة. وهكذا الأب، لأن النبي قال من أحق الناس بحسن صحابتي لما سئل قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، الزمها. لذلك الأم بتنادي الجريج تقول له تعال يا جريج، فاعتقد أنه هو مع ربنا بيصلي ما يطعش فعصاها، فنزل العقاب عليه أن وقع في مثل ما وقع بسبب عدم إجابته لأمه. والله يا إخواني، حينما ينظر الإنسان إلى ما يراه في الشارع أو ما يراه في بيوتنا أو ما يراه في المشاكل، تنفطر القلوب وتتصدع الأكباد بما نراه من عقوق للوالدين. والله الشباب الآن شيء رهيب فظيع، يتعاملون مع الأباء معاملة الأطفال، ويتعاملون مع الأباء بغير احترام وبغير أدب إلا ما رحم الله عز وجل. ومن الكبار من يعامل والديه معاملة سيئة، يعتقد الأب كبر والأم كبرت خلاص مش عارفين بيقولوا ايه، احنا أدرى، ويزعق ويرفع صوته ويشور. حاسب، اقف اقف، إياك إياك أن يستنزل عليك غضب الله. قف حينما تقف مع أبيك وأمك، كن تحت أقدامهما، لأن تقف وأن تتكلم. لأنك مهما فعلت بأمك أو مهما فعلت بأبيك فأنت عندهم غالي، لأن حب الأب للابن فطري، حاجة مجبول عليها. أما حب الولد لأبيه ففيه تكلف. الواحد بيحاول أن يظهر يحب مين؟ بيحاول أول أنه بيظهر أنه بيحب أبوه وأمه، لكن أنت الأب كده أول ما يشوف أمه كده، الأم تشوف ابنها كده تتعب. جي راجل سيدنا عمر يحمل أمه على ظهره من خراسان لمكة، من إيران لمكة على ظهره، وقال يا أمير المؤمنين ولا مكان لحاجتها إلا ظهري. يعني ما بتعملش حاجتها إلا على ظهر. أنت بالله تعرف تعملها؟ تعرف إنك تشيل أبوك أو أمك على ظهرك ويعمل حمام على ظهرك تبقى مستريح؟ ها؟ فقال أتراني قد بررتها؟ أنا عملت اللي علي؟ قال لا لا. قال نعم، لأنك تفعل ذلك وتتمنى موتها، وكانت تفعل ذلك وتتمنى بقائك. انت بتقول امتى يا ربي نرتاح؟ انت بتقول لي كده، بقول لك هو صعبان علي مش قادر يعمل حق. يا راجل ده بركة لو نزعت ستندم، بركة والله لو نزعت ستندم ستندم ستندم. لذلك الاب والام بابان لك الى الجنة. واعلم ان قلب الام بالذات، عارف انا متقل على الام ليه؟ عشان اللي بنشوفه كل يوم من تقديم الزوجة على الأم مصيبة. وأي مصيبة حينما تضحك زوجتك وتبكي أمك؟ ليه نعمل كده؟ ليه الأم تبات مكلومة والزوجة تبات وتضحك ومبسوطة آخر انبساط عشان البيه بسطها وزعل الأم؟ تقول له يانا يا هي، انا بقول لك انا باعلى صوت ان قالت لك انا ولا هي تبقى هي ونص، ملهاش مكان. الام تدخلك الجنة والزوجة تدخلك النار، تختار ايه؟ انا يا هي؟ لا هي. كلمة بتتسمع كتير قوي، بتتسمع كتير. راجل من عندنا من المنصورة مات ابوه وفي بطن امه، والآن دكتور كبير في الجامعة. مات أبوه وهو في بطن أمه، فلما ولدته أمه أرادت ألا تتزوج وألا تمد يدها لأحد، فاشتغلت خادمة في البيوت. وأنا عاوز أسألك، ترضى أن أمك تشتغل خدامة؟ طبعا لا، لكن اشتغلت وذهبت لخدمة البيوت. كبر الولد فازداد أعباؤها، فازدادت عملا هنا وهناك، تمسح هنا وتغسل هنا والكلام ده. وكانت عوراء لها عين كده متشالة، فلما كبر الولد أصبح متفوقا، فإذا به يدخل كلية الطب،
فبعد أن كبر في كلية الطب تخرج من كلية الطب بامتياز وعين معيدا في الجامعة، وأمه خادمة. أول هدية جاء بها الولد إلى أمه مع أول راتب، قال لها: لا أريد أن أرى وجهك بعد اليوم، مش عاوز أشوف وشك. ليه؟ ده أنت لازم من بطني. ليه؟ قل لها: عينك شكلها وحش بتخوفني. ما كانتش بتخوفك وانت بتاكل؟ ما كانتش بتخوفك وانت بتشرب؟ ما كانتش بتخوفك وانت بتقول لها اديني فلوس؟ فقالت: ولدي انا امك. قال لها: مش عاوز اشوفك. فطردها، فانصرفت، فعلمت ان ولدها سيتزوج، فوفرت بعض المال ثم جاءت بهدية، وهو الذي يحكي قصته بنفسه. خدت الهدية ورحت له، فقالوا له: على الباب في امرأة شكلها كذا وكذا. ام طلع جاري راح لها على الباب، قال لها: انت عاوزة تفضحيني؟ تفضحيني؟ ياه، عاوزة تفضحيني؟ جاية بشكلك ده بعينك دي مراتي تشوفك تقولي لا مش هتجوزك؟ يلا امشي. قالت له: طب خد يا ابني الهدية دي. قال لها: مش عاوز منك حاجة. ثم انصرفت، خلف ولد، فقامت جايبه هديه وراح للولد. والمثل بتاعنا بقول لك: اعز الولد ولد الولد. فراحت بالهديه الى ولدها، ففعل بها نفس ما فعل، وطردها وشتمها وسبها. قال: انت عاوز ابني يشوفك بالمنظر ده يتخض؟ لا يلا. فلم تتحمل الام ذلك، فاستاجرت غرفه فوق سطوح احدى العمارات، ثم نادت الى جارتها، وكانت امراه لا تكتب، فجاءت بجارتها قالت: اكتبي الجواب ده، وهذا الخطاب لا يستلمه احد الا اذا مت. اسمع اللي جاي، ماساه ما بعدها ماساه. كتبت له في الخطاب: ولدي، لقد عيرتني بعيني كثيرا، وتقول أن عيني تخيفك ولا ترى أن ترى وجهي بعين هذه. اعلم أنه قد حدث لك حادث وأنت صغير، فتطلب لك زرع عين، فلم أجد خيرا من عيني أعطيها لك، فأنت الآن ترى بعيني وليس بعينك. انظر، الأم مهما فعل بها الولد. كان هناك رجل يريد أن يتزوج امرأة، وابنها يريد أن يتزوج بنتها، فرفضت الأم لسوء سلوكها. مهما كانت الأم تفعل بها فقلبها ينفطر عليك، وقلبها يبكي من أجلك. فإذا بهذا الرجل يصور لنا مشهدا فيقول: أغرى امرئ يوما فتى جاهلا بنقوده كي ينال به الوتر. عاوز يجيب أمه، قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى، موتها وهات لي قلبها، ولك الدراهم والجواهر والدرر. فمضى وأغمض خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر. قتل أمه وفتح صدرها واستخرج قلبها، وهو واخده ماشي، فمن سرع من فرط سرعته هوى وقع، فتدحرج القلب المعثر إذ عثر. إذا بقلب الأم يتدحرج على التراب ويعفر، فلما وقع ناداه قلب الأم وهو معثر: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ وكأن الصوت رغم حنوه: إذا بلعنات السماء وغضب السماء على الغلام تنهمر. نزلت غضب السماء فاستل خنجره، أراد أن يطعن نفسه طعنا يكون عبرة لمن اعتبر. إذا بالأم تنادي تقول: ولدي كف يدا، استنى، لا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. ففؤاد ولدها وفؤادها. فمهما حدث من الأم لا يمكن أبدا أن ترضى لك ذلك. لذلك أخي الحبيب، أفق أفق، فعقوق الوالدين مصيبة، وعقوق الوالدين يستلزم نزول غضب الرب سبحانه وتعالى. واقسم بالله العظيم، حينما ترى صور العقوق بين الناس انت بتجن. راجل والله يعني مثقف متعلم، ابوه مرض وما تحملش ابوه خالص، لم يتحمله، راح للدكتور واخد في فلوس قد كده؟ قال له تاخد كام وتريحني منه؟ تاخد كام؟ اخد كام؟ الطبيب قال له انت لست بانسان، انت حيوان جاي تخلصك من مين؟ هذا سبب وجودك وهذا بركة لك. قال لك تعبنا وقرفنا. تعبت وقرفت من ايه؟ من ايه؟ ده لو انسان يحمل على الاكتاف يحمل. كان السلف يحملون اولاده اباهم على اكتافهم ويجلسون. زين العابدين كان لما الاكل او الميه تتحط قدامه وقدام امه ما يمدش ايده، يفضل عامل ايده كده. انت بتمدش ايدك ليه مع امك وتاكل مع انك بر بامك؟ قال اخاف ان تسبق عيني يدها فاكون قد عققتها. خايف ان عيني بس تسبق للقمه، هي ايدها رحلها يكون انا عققتها. فاملك من ينام وياكل ويشرب ولا يعرف شيء عن امه ولا يعرف شيء عن ابيه. هل نام؟ هل سعيد؟ هل حزين؟ هل مريض؟ هل مكلوم؟ ينام ويضحك وياكل ويشرب، وقل ما يتذكر أن يتصل بأبيه وأمه. لكن يجب عليك لا تنام حتى تطمئن، ولا تأكل حتى تطمئن، ولا تشرب حتى تطمئن، لأن رضا الوالدين من رضا الملك. وأحكي لك قصة في عهد عمر رضي الله عنه حتى أخرج من هذا الموقف. سيدنا عمر كان في عهده رجل يسمى كلاب بن أمية. كلاب بن أمية هذا كان له أبوان كبيران، فكان يروح على الإبل بتاعته ينظف الضرع ويحلب اللبن، ثم يضع اللبن في شيء يعني بارد يسقع اللبن، يخلي اللبن سائع. ثم بعد أن يفعل ذلك يأخذ اللبن ثم يذهب إلى أبيه وأمه، فإن وجدهما نائمين لا يوقظهما ويظل حاملا للبن حتى يستيقظا. أنا وأنت بنعمل إيه؟ بنعمل إيه؟ ولا حاجة، بنزعق وخلاص، بنشتم وخلاص، بنشوح وخلاص. ده اللي بنعمله مع الأب والأم إلا من رحم الله عز وجل. إذا استيقظ شرب، فنادى منادي الجهاد من قبل أمير المؤمنين عمر الجهاد، فأراد الرجل أن يجهد في سبيل الله، فذهب فاستأجر رجلا ودفع له مالا وقال له في الصباح تأتي لهما باللبن وفي المساء باللبن، ليتهم نايمين وقف. فأعطاه المال، فجاء الرجل وفعل مثل ما أمره، فوقف بين يدي أبيه وأمه فنام، فترك اللبن على جانب ثم انصرف. فاستيقظ كلاب أمية أبو كلاب، فقال يا كلاب، لم يرد أحد. يا كلاب، لم يرد أحد. جعان، جوعان. فبكى الرجل وبكت الأم، مش قادرين يتحركوا. فسأل أين ولدي؟ قالوا ذهب للجهاد. قال احملوني إلى المدينة، ودوني المدينة عند عمر رضي الله عنهم. فدخل المسجد النبوي وظل يسأل عن عمر، فأخذ يبكي ويقول لأشكونك يا عمر إلى الله إن لم تردد علي كلابه، إن ما رجعت ليش ابني أنا هشتكيك لربنا. فسمع سيدنا عمر به فذهب إليه فوجده رجلا كبيرا رق عظمه، فبكى من أجله عمر. سيدنا عمر بكى، قال ماذا تريد؟ قال أريد ولدي، أريد كلابا، لا ابن لي إلا هو، وهو الذي يطعمني وهو الذي يسقيني، لا ابن لي إلا هو. فأرسل عمر إلى الجهاد أن أرسلوا إلي كلاب ابن أمية. فجاء كلاب ابن أمية، فقبل أن يدخل إلى المدينة استقبله عمر، قال تعالى ماذا كنت تفعل مع أمك وأبيك؟ قال كنت أعمد إلى أغزر ناقة عندي فأطيب الضرع وأحلب اللبن وأجعله باردا فأقدمه. قال أعمد إلى إبل الصدقة فافعل كما كنت تفعل في إبلك، اطلع على إبل الصدقة واعمل اللي انت عملته. فحلب له لبنا، قال لا تدخل. فحمل عمر رضي الله عنه الإناء فيه اللبن إلى أمية، قال اشرب هذا حتى يأتيك ولدك. فلما شبع، لما الأب والأم يكونوا راضيين، فلما حمل الإناء قال يا أمير المؤمنين، قال نعم، قال والله إني لأشم يد ولدي في هذا الإناء، إني والله لأشم يد ولدي في هذا الإناء. فبكى عمر بكاء شديدا، قال نعم، هو ابنك الذي حلب. فدخل الابن فاعتنق أباه وظل يبكي، فأبكى المسجد بمن فيه حتى عمر بن الخطاب. شم ريحة ايد ابنه، رضا. هو ده الرضا. لكن لما تكون عاصي للأم والأب اعلم أنك أولا عاصيا لله ومعرض لغضب وسخط الله عز وجل. ثم أقول إياك إياك مهما فعل ولدك أن تدعو عليه. قال رسول الله لا تدعو على أنفسكم ولا تدعو على أولادكم ولا تدعو على أموالكم ولا تدعو على خدمكم لعلها تكون ساعة إجابة فيستجيب الله عز وجل. اوعى تدعي على ابنك مهما حصل مهما حصل اوعى تدعي. قال رسول الله ثلاث دعوات مستجابات لا شك في إجابتهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. اوعى اوعى تدعي على ولدك مهما فعل، بدل ما تقول روح كذا قل روح ربنا يهديك. عبد الله بن نعمه اشهر داعيه في العالم الاسلامي، مشلول شلل رباعي لا يتحرك الا رمش عينه بس. الولد ده بسبب دعوات اصبح هكذا. داي ابوه، ابوه قال له روح ربنا يبتليك بشلل ما تتحرك. وكانت وكانت. اوعى اوعى تدعو على ولدك. ام جريج لما لم يجيبها قالت اللهم لا تمت حتى ينظر في وجوه المومسات. وكان ان جاءته البغي فنظر في وجهها فاستجاب الله دعائها. يبقى اول درس، اول درس اياك وعقوق الوالدين، اياك وعقوق الوالدين. اقول قولي هذا، استغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، من الدروس المستفادة أيضا من هذا الحديث العظيم إياكم وفتنة النساء. فتنة النساء أعظم فتنة على وجه الأرض الآن. فربكم جل وعلا لما عدد فتنة الشهوات بدأ أول فتنة هي فتنة النساء. قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، كان كبيرا أو صغيرا. في ناس أبائنا الكبار يقول لك يا عم الحمد لله احنا كبرنا وخلاص. عبادة بن الصامت صحابي النبي، يعني صحابي من صحابة النبي، وعبادة بن الصامت يكفيك الاسم، عارف يعني مين عبادة بن الصامت؟ قال لما تكلموا عن النساء فبقول لهم ألا تروني أني لا أقوم إلا رزدة، ما أقدرش أقوم لما حد يقومني، ولا آكل إلا ما لوق لي، يسخنون الأكل ويعملوه كده عشان أعرف أبلعه، وقد مات صاحبي منذ زمان، من زمان قوي ليس له إرب في النساء، ولا يحل لي أن أخلو أو أن تدخل علي امرأة لا تحل لي، فيأتي الشيطان فيوقظه. حتى لو رجل كبير ما تقولش لا أنا ماليش، لا لا كبير على النساء فتنة النساء أبدا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وأنا أتعجب والله لما أصف لكم كيف كانت امرأة أو نساء بني إسرائيل يفتنون الرجال، وتنظر في الشارع بتاعنا بعد ما تطلع من الجمعة تقول أي والله أي والله هذا ما قاله الحبيب محمد. قال كانت امرأة قصيرة تمشي بين امرأتين طويلتين فلم يعرفاها. كانوا بني إسرائيل مغرمين أوي بالطول، بطول المرأة، فمشت امرأة قصيرة بين امرأتين فلم يعرفاها. اسمع، فاتخذت رجلا من خشب اللي احنا بنسميه الكعب العالي، لبست رجلين من خشب عشان تبقى طويلة زي الاثنين. اشمعنى هي بس؟ لا، واتخذت خاتما مطبقا يعني مفرغ ولباب، ثم حشته بالمسك وهو أطيب الطيب، فإذا مرت بالرجال فعلت هكذا. وقلوب الرجال عند أنوفهم، أول ما يشم يوم عامل باصص عاوز أعرف الريحة دي جاية منين، فتعمل كده الكل يبص فينظر إليها فيفتن بها. لذلك حينما تنظر إلى مناظر بناتنا ونسائنا إلا من رحم الله عز وجل، ما هذا؟ ما هذه الملابس؟ ما هذا الضيق؟ بضهات، جنسات، كاسيات، عريات بتخرج لي كده؟ أنت كراجل أو كأب أو كمسؤول أترضى؟ اسمع اسمع. قال: لا يدخل الجنة ديوث ولا يشم رائحتها. قال: ومن هو الديوث يا رسول الله؟ قال: من يقر في أهله الخبث أو يرضى في أهله الخبث. اسمع، حينما تخرج امرأتك أو بنتك أو أختك أنت مسؤول عنها هكذا؟ قال حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم: أيما راع استرعاه الله رعية، وزوجك رعيتك، وبنتك رعيتك، وأختك رعيتك، إذا كنت مسؤولا عنها. قال: أيما راع استرعاه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته. لم يأمرها بالحجاب، لماذا أمر الله بالحجاب إذن؟ لماذا أمر الله أن تستتر المرأة عن عيون الناس؟ الناس الآن إخوتاه لا ينظرون إلى النساء، إنما يحسسون عليهن بأعينهن. حينما ترى الرجل ينظر إلى المرأة لا ينظر، أقسم بالله، إنما يحسس بعينه على المرأة. يا أخي يا أخي، كان في راجل من عندنا احنا من بلدنا بشيء بشيء، وقال الراجل ده كان متخصص، مراته تخرج كده زوجته متبرجة على أعلى مستوى، اتكلم معاك مرة مفيش فايدة مفيش فايدة، ويتباهى بأن زوجته الكل ينظر إليها. فيجي راجل كبير زي أبائنا الأفاضل دول، وأم رايح وهو معدي أم واقف قدامه ويعمل لزوجته كده، فيشد يقول له: عم الحاج. يقول له: استنى شوي يا عم الحاج. يقول له: اسكت. قال له: عم الحاج. قال له: يا عم انت زعلان ليه؟ هو انت مش مطلعها عشان نتفرج عليها؟ ما تسيبنا نتفرج، سيبنا نتفرج، مش انت مطلعها كده عشان نتفرج؟ زعلان ليه؟ سيبنا. من يومها ولا يخرج الا وقد منعت كل ذلك. فقال: ايما راع استرعاه الله رعية، يموت ويموت وغش لرعيته. اسمع بقى اللي جاي ديك صعبة: الا حرمه الله على الجنة، حرمه الله على الجنة. ففتنة النساء التي نراها الآن فتنة صعبة جدا جدا، والشيطان لا يدخل إليك إلا من هذه الفتنة. كان هناك عابد واحد يقول لك: بسم الله ما شاء الله، أنا عم الشيخ ما يهمنيش لبنات ولا غيره، ولا يهمني نساء ولا غيره، أنا راجل بتاع ربنا وراجل ملتزم وراجل زي الفل. أقول له: اهدى اهدى، لا هناك كبير علي حتى لو كان عابدا. برصيصة عابد بني إسرائيل عبد الله 70 سنة في صومعته لم يراه الناس يوما، الناس يوما. فالشيطان جمع الرجال بتوعه، قالوا: نحن مش عارفين نعمل حاجة مع الرجل ده، 70 سنة مش عارفين ندخله. فكان هناك شيطان يسمى بالشيطان الأبيض، قال: أنا له. قال له: كيف؟ قال: أنا له. فخرج الشيطان فحلق رأسه وتمثل في صورة رجل، وحلق رأسه، ثم لبس لباس الرهبان، ثم وقف في أصل صومعة برصيصة وأخذ يصلي. فبرصيصة بعد كان لا يفطر من صلاته، لا يسلم من صلاته إلا بعد 10 أيام مرة، ولا يفطر كل 10 أيام إلا يوما واحدا، صايم 10 أيام يفضل يصلي 10 أيام ما يبطلش صلاة إلا يوم واحد بعد 10 أيام، ويصوم 10 أيام ويفطر يوم واحد. ففي هذا اليوم نظر فإذا برجل يصلي، فقال: يا برصيصة. قال: من أنت؟ قال: أنا أريد أن أأتي إليك لأكون معك تدعو لي وأدعو لك ونتواصل بالعبادة. قال: أنا في شغل عنك فدعني، وإذا كنت من المؤمنين دعوت الله لك فاستجيب الدعاء فيك فخليك، أنت رجل لو مؤمن الدعاء بتاعها يشملك، أنا مش فضيلك. فظل الرجل الشيطان هذا 40 يوما يصلي تحت الصومعة وبرصيصة ينظر إليه، فلما رأى شدة اجتهاده قال: ماذا تريد؟ قال: أن أصعد إليك في صومعتك. فصعد معه في صومعته، ظل معه 1 سنة لا يسلم من صلاته إلا بعد 40 يوما، ولا يفطر إلا كل 40 يوما مرة. فلما مر الحول قال لبرصيصة: أنا ماشي. قال له: ليه؟ قال له: أنا في واحد تاني أحسن منك، أنا بقعد 40 يوم وأنت بتقعد 10، فأنا هروح له لأنني اتغشيت فيك، ولكن سأعلمك شيئا. قال: أعلمك دعوات تشفي بها المريض وتعافي المبتلى والمجنون. شوف دخله منين؟ أعلمك إيه؟ دعاء. أي واحد مريض يجي لك تشفيه، أي واحد مجنون يترفع عنه الجنان. فقال: أخاف أن يفتن بي الناس؟ قال له: لا ما تخافش. فعلمه ثم انصرف، فقابل رجلا فخنقه. شيطان بقى، خنقة شيطان. فنام الرجل فجاءهم على هيئة طبيب، قال: أعالجه لكم؟ قالوا: نعم. فبيعالجوا قال لهم: إن به جنا لا يقدر عليه إلا فلان، فاذهبوا إليه يدعو الله له فيشفى. فذهبوا إلى جريج فدعا الله له فشفي. فقابل امرأة جميلة من بنات ملوك بني إسرائيل، بنت جميلة، فخنقها وعذبها فنامت. فجاء إليهم على رجل شكل رجل متطيب طبيب، قال أعالجها لكم؟ قالوا نعم. فلما كشف عليها قال إن بها ماردا من الجن لا يستطيع عليه إلا جريج، إلا برصيصة. فأموا واخدنا ورحين لبرصيصة، فقالوا له نبني لها صومعة بجوارك حتى إذا جاءها شيطانها دعوت لها فشفاها الله. فقال نعم. فبنوا لها صومعة. شوف هو مشى كم خطوة عشان يجيب له خطوة واحدة بس. فبنوا له صومعة، فإذا بالشيطان يأتيه، انظر إليها، والشيطان يخنقها تروح، فكانت تتكشف، فظل يتردد عليها العابد حتى زنى بها وولدت منه غلاما. هو بيعبد ربنا بقاله كم سنة؟ 70 سنة، مش كده وبس. فجاءه الشيطان قال لو عرف أهلها لقتلوك، فاقتلها وقل خنقها الشيطان خلاص. فأتلها وأتل ابنها ودفنها. فلما دفنها ذهب الشيطان وأخرج طرف ثوب الكفن، تخرج حتة كده بس. فراحوا إخواته جو إخوات البنت، فين؟ تقبل الله منكم وعظم الله أجركم، لقد خنقها الشيطان فلم أقدر عليه. فعم الشيطان راح لهم قال لهم لا، ده هو زنى بها وحملت وولدت وقتلها وهي في المكان الفلاني في سفح الجبل الفلاني. أم رحين لقوا طرف الثوب فشدوا بالفوس، فوجدوا ابنتهم قد قتلت وابنها قتل، فذهبوا إليه وأنزلوه وكسروا صومعته وصلبوه. فذهب له الشيطان قال أنا الذي أوقعتك في هذا وأنا الذي أستطيع أن أخرجك منه. قال كيف؟ قال تسجد لي من دون الله. فسجد له من دون الله عز وجل، فقال إني بريء منك إني أخاف الله. ده الشيطان اللي بيقول، وهذا عابد بيدخله منين حتى أوقعه في شر أعماله مع النساء. فإياك أن تقول إن فتنة النساء لا، وأنا عاوز ألخص لك المسألة عشان الوقت بيجري والموضوع ده طويل وجليل. إياكم الخلوة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان بتسيب بنتك مع خطيبها. ليه؟ بتعرفوا على بعض. بتعرفوا إيه؟ بتعرفوا على بعض. أنت سايب الشيطان يعرفهم؟ أجنبية يا عم الحاج عنه، ما تنفعش. سايبها لوحدها ليه؟ الشيطان ثالثهما. واثق في بنتي بس أنا مش واثق في الشيطان. لا تثق في الشيطان، فالشيطان يجد لابن آدم مجرى الدم فين؟ في العروق. تقول لي بتعرفوا على بعض؟ لا يجوز أبدا. بتسيب زوجتك أو بنتك بتروح لدكتور، دكتور أسنان، دكتور نساء، دكتور، بتسيبها تروح لوحدها ليه؟ ما تروح معاها يا عم الحاج، ما انت بتشوف البلاوة اللي بتحصل. ما تسيبهاش تركب تاكسي لوحدها ليه؟ البنت بتروح درس لوحدها ليه؟ اياك والخلوة، اياك والخلوة، ثم اياك والاختلاط. فالاختلاط هذا اساس المعاصي واساس الوقوع في المحرمات. وليكن عندك غيرة. انا بشوف واحد وشفت كذا منظر، الجرس واحنا قاعدين الجرس يرن، قالوا مين؟ انا فلان صاحب زميل ام احمد في الشغل ممكن اكلمها. قال له اوي اتفضل يا راجل، خليك او اتفضل عادي كده يعني عادي. اين الغيرة؟ غير يا اخي على النساء، خلي في قلبك غيرة. تنزل السوق وانت واقف في البلكونة فوق تبص تتكلم مع البياعين، ايه يا عم بس بتعرف تفاصيل عشان نص جنيه؟ تنزل زوجتك تختلط بالرجال عشان ايه؟ يكون عندنا فتنة. خلي بالك ان فتنة قوية جدا. ثم التبرج والتعطر. المرأة ما تكون خارجة ايما امرأة شم القوم ريحها فهي زانية. خلي بالك من المسألة دي، ما تبقاش الواحد يسيب زوجته أو بنته أو أخته تطلع كده، لا، إياك، هذه فتنة كبيرة كبيرة جدا. المصافحة، النبي قال أنا لا أصافح النساء. بلاش إحنا نعود نكون قبل كل امرأة نسلم ونعمل وهذا الكلام. ففتنة النساء إخوتاه فتنة عظيمة جدا، حذرنا الله تبارك وتعالى منها. ذهبت امرأة بغي إلى جريج تفتنه، ولكن الإيمان حجزه على عن ذلك. لكن إحنا أمنا إلا من رحم الله ضعيف. فإياك والتعرض للنساء، وإياك والنظر للنساء. وعاوز أقول لك حاجة قبل ما أسيب لك النقطة دي، كما تدينه تدان، والله العظيم كما تدينه تدان. راجل المثل بتاعنا، راجل تاجر بقاله 20 سنة بيتاجر في القماش بتاع النساء، الست تشتري وعينه الناحية التانية تمشي، والراجل الناحية التانية بيشيل إربط المية يدخلها البيت بقاله 20 سنة ما يعرفش شكل الست اللي جوه البيت. جه الراجل جات له ست بص عجبتها فبتحط ايدها فقام حاطت ايديه على ايديه فقامت سحب ايديه فقام استغفر ربنا قال استغفر الله. الراجل السقة راح خبط شاف الست هجم عليها فقال نزعت نفسها قال استغفر الله فمشي. فالراجل راح البيت مهموم فقالت له مالك؟ قال لها اصل حصل حاجة النهاردة من 20 سنة ما حصلتش حصل كذا كذا. فابتسمت وقالت دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة كما تدينه تدان. هتبص لغيرك غيرك هيبص لك، هتتبع عورات غيرك غيرك هيتتبعك. وربنا بيقول يا معشر من آم، النبي يقول يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تتتبع عورات الناس. فمن تتبع عورة أخيه، اسمع دي بس بالله عليك حطها في قلبك، تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته كما تدينه تدان. إياك وعقوق الوالدين، إياك وفتنة النساء. ومعلش خدي أختم بها، عليكم بالصلاة. أنت مفرط في الصلاة ليه؟ ما بيجيش الخمس فروض في الجامعة ليه؟ ها؟ ما بيجيش ليه؟ الله عز وجل يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. شوف بقى جريج لما وقع في مأزق قال دعوني أصلي. يا الله، فالصلاة ترفع الكروب، والصلاة ترفع البلايا، والصلاة ترفع المصائب. سيدنا إبراهيم لما جه بسارة في مصر كان هناك ملك إذا علم أن هذه المرأة زوجته ياخدها، أخته لا، كان ده قانونه. وخاصة ما يلاقيها جميلة، فسيدنا إبراهيم بيقول لسارة يا سارة لا يوجد على وجه الأرض موحد إلا أنا وأنت، فإذا سألك من أنت قولي أنا أخته ولا تكذبيني. فعمدت إليه قالت سارة، فعمدت إلى الملك وقام إبراهيم يصلي. لما تحط في مأزق عمل إيه؟ وقف يصلي، مش لما تحط في مأزق قعد يضرب كف على كف وقعد يقول ده يوم لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا قم وصلي. فقالت لما راحت للملك لسه بيهجم عليها، فأخذ الله أعضاه فتيبست، قال ادعوا الله لي وأنا لا أذيك، فدعت فأرسلت أعضاه لسه بيهجم، وإبراهيم كل ده قائم يصلي ويدعو، قائم يصلي ويدعو، فتيبس أعضاه. فكل ما قال أدخلتم علي إنسانا أم شيطانا؟ أنتوا دخلتوا علي مين؟ ده مش إنسان، ده شيطان. وأخدمها هاجر، ادالها هدية كمان هاجر أم إسماعيل. قالت فرجعت إلى إبراهيم وهو ما زال قائما يصلي، لأنه في مأزق فقام يصلي. رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. أنت بتفزع لإيه؟ تعال شوف الوقت لما بتشوف الأسعار غالية ولا تشوف الدنيا، نقعد نضرب كف على كف ونقول ده كان يوم وده كان يوم. يا أخي الكون كله 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 بيد من؟ بيد الله. فإذا أردت أن تطلب هتطلب من مين؟ من الله. وشوف النبي يقول وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والله يا إخواني الصلاة منجاه، والصلاة فيها النصر لهذه الأمة. أختم لك خطبة اليوم بمثل رائع. أتعرفون ألب أرسلان؟ ألب أرسلان هذا كان من ملوك المسلمين المتقين، كان صاحب فتوحات وصاحب ديانة وصاحب يعني شهرة ومعروف. فألب أرسلان جاءته رسالة من ملك الروم أرمانوس، والروم كانوا أكبر قوة على ظهر الأرض وقتها. فطلب منه ألب أرسلان الهدنة، فقال له أرمانوس لا هدنة إلا عندك أنت، لما أقعد على الكرسي بتاعك أبقى هدنك، يعني كده كده أنا إيه جاي لك. فاستشار العلماء ماذا أفعل، فإذا بعالم يقول له يا ألب أرسلان لا تخرج إليهم في القتال إلا يوم الجمعة. قال ولمه؟ قال حتى يكون الناس على المنابر والخطباء على المنابر والناس يصلون فيدعون الله لك فيفتح الله عليك، ما تروحش إلا وقت جمعة. فصعد ألب أرسلان إلى المنبر فخطب الناس، ثم نزل وأخذ يمرغ وجهه في التراب ويسجد لله ويمرغ وجهه في التراب ويدعو الله يا رب ما هو أقرب ما يكون العبد وهو ساجد. مرغ وشك في التراب، عاوز فلوس، مرغ وشك في التراب، عاوز ولد، مرغ وشك في التراب، عاوز رزق، مرغ وجهك في التراب لله، ذل نفسك لربنا، ولا تذل نفسك لإنسان أبدا، لأن الإنسان مهما فعلت له لن يرضى عنك، ومهما فعلت له فهو فقير، ومهما فعلت له فهو ضعيف. لكنك حينما تسأل، تسأل الغني الذي لا يفتقر، وتسأل القوي الذي لا يهزم، تسأل الملك الجواد الكريم الله رب السماوات والأرض. ذل نفسه لله وأخذ يمرغ وشه في التراب، ثم خلع ملابسه ولبس الأكفان. تخيل بقى واحد لبس كفن وقال لأصحابه: أنا لست عليكم بملك بعد اليوم، فمن أراد الجهاد في سبيل الله فليأتي، ومن لم يرد لا شيء عليه. فخلع أصحابه كلهم ملابسهم ولبسوا الأكفان. كانوا كم واحد يحج؟ 12,000. أرمنوس كانوا كم ألف؟ خذ المفاجأة، 200,000. طب 12,000 يعملوا مع 200,000؟ ديتوه في النص، ده لو حاطوهم كده خلاص، ده لو نفخوا فيهم خلاص. لكن هؤلاء لا يتعاملون بهذا المنطق، إنما يتعاملون: إن تنصروا الله ينصركم. يتعاملون: إذا لجأت إلى القوي لا يخذلك، وإذا لجأت إلى الملك سبحانه وتعالى عزك ورفع قدرك. فخلع 12,000 ملابسهم ولبسوا الأكفان، ثم اتجهوا بعد أن صلوا جميعا لربهم ودعوا ربهم في صلاتهم، ثم توجهوا جميعا إلى أرمانوس. أول ما شاف 12,000 لابسين أكفان، أحارب موتى أم أحياء؟ هو الجيش ده ماله، ميت ولا حي؟ لناس لابسين أكفان بيض. فتحنط الجيش فدخلوا المعركة، فإذا بالإثني عشر ألف يهزمون 200,000 بإذن الله. 12,000 يهزمون مش كده وبس، لا، فيؤثر أرمانوس الملك الكبير بتاعهم، تعالى، فأخذهم لألب أرسلان. فألب أرسلان بقوله: ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ لو أنت اللي أصرتني كنت ماذا تفعل؟ قال: أنا لو كنت مكانك لقتلتك، أول ما همسكك هقتلك. فانظر إلى الاستعلاء الإيماني. قال: ولكنك في عيني أحقر من ذلك. أنت عندي ما تسواش حاجة. بنبص هناك ليه؟ بنتعلق بهم ليه؟ الانبهار. الشاب من ده عاوز تروح فين؟ عاوز سفر أوروبا، عاوز سفر أمريكا. ليه؟ منبهر، سياسة الانبهار، عاوز منبهر بكل ما هو تقدم. يا أخي يا أخي، إذا كنت منبهر بتقدمهم الحضاري فلا تكن منبهرا بتدنسهم الأخلاقي. شفت الناس يا أخي، لا تنبهر إلا بدينك، ولا تنبهر. من أفضل الخلق على وجه الأرض؟ انبهر بيه، قول أنا منبهر بالنبي محمد، عاوز أكون زي النبي محمد. ما نتعلاش بقول له: أنت في عيني أحقر من هذا. قال: بيعوه، خدوا السوق، تشتري أرمانوس؟ يقولوا: لا حاجة لي فيه. يا نهار أبيض، ده أكبر رص في الدنيا كلها، تاخده عم؟ يقول لك: ماليش نفس. فضل يروح السوق كله إن حد يشتريه، مرضيش، معد واحد بكلب. قال: تشتريه؟ قال: نعم أشتريه بهذا الكلب. فأخذ الكلب واداله، فرحوا لقلب أرسلان قالوا: بيع بكلب. قال: والله الكلب فيه فائدة وهو لا فائدة فيه. ثم قال: ائتوا به إلي. فدخل إلى قلب أرسلان وهو يقبل الأرض بين يديه، حتى وقف بين يديه وقال له: يا أرمانوس، والله ما فعلت بك ذلك إذلالا، أنا ما بذلكش، إنما فعلت ذلك لتعلم أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. خذ العزة دي منين؟ كلا لا تطعه واسجد. أنت عارف الكرة المطاطة؟ الجلد كل ما تخبطها في الأرض أو بتروح فين؟ فوق. وكل ما ايدك تكون قوية او تضرب تطلع فين؟ فوق. كل ما تزيل لنفسك تحت اوي 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 تبقى عند ربنا فين؟ فوق. لكن طول ما انت بقى حتطلي دي فوق كده، يأتي يوم القيامة امثال هؤلاء يحشرون كالذر تطأهم الاقدام. بدل ما كده، لا، ما تخليش دي فوق، خلها تحت، لانك لا تذل نفسك الا لملك الملوك جل في علاه. هذه كانت بعض الدروس، والدروس كثيرة، وإن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل هذه الدروس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، صرنا على القوم الكافرين، اللهم اغفر الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء وتمنع الدعاء. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم انصر الإسلام وأهله، اللهم انصر الإسلام وأهله، وانصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم من أراد مصر وأهلها والإسلام بسوء فاجعل كيده في نحره، ومن أراد مصر وأهلها والإسلام بخير فوفقه إلى كل خير يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم رب أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، واستر بناتنا، واستر نسائنا، وآمن روعاتنا يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. هذا عباد الله، وما كان من توفيق فمن الله جل وعلا، وله الحمد والفضل والمنة، وما كان من خطأ أو من نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.